السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا نزال إخوة الإسلام نحيا في هذه المنة الربانية الكريمة في شهر رمضان الجليل، شهر الصيام والقيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجود والإحسان. نسأل الله أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا بمنه وكرمه. وكنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن العبادة الرئيسية في هذا الشهر، وهي عبادة الصيام. وتعرضنا لحديث جامع في فضلها ومكانتها، يقول في بدايته رب العالمين جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وذكرنا في تفسير هذه العبارة أن الأصل في الصيام خلوصه لله تعالى وعدم دخول الرياء فيه، فلهذا أضيف إلى الله جل وعلا من دون سائر العبادات. وهذا يقودنا إلى الكلام على أهمية الإخلاص في الصيام وصورته الواردة في النصوص الشرعية وكيفية تحقيق المسلم له. وقد تعلمون أن الإخلاص مهم في الجملة في كافة العبادات والقربات، فالعبادة لا تقبل عند الله تعالى إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فلا بد من الإخلاص في العبادة بصرفها ظاهرا وباطنا لله تعالى وحده لا شريك له، ولا بد فيها من المتابعة لسنة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تحقيق هذين الشرطين في كل عبادة يتقرب بها لله تعالى. فلا شك إذن في أهمية الإخلاص في الصيام كسائر العبادات والقربات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في الصيام خاصة، فنص عليه وذكر له صورة معينة، وأخبر أنها شرط في حصول المكافأة العظمى والجائزة الكبرى للصيام، ألا وهي مغفرة ما تقدم من الذنوب. وقبل أن نخوض في الكلام على هذا، نمهد ونذكر أولا ببعض النصوص العامة في الأمر بالإخلاص وفضيلته وشرطيته في قبول العمل عند الله تعالى. فمما جاء في ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: فاعبدوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. فأنت ترى في هذه الآيات وشبهها أن الله عز وجل أمر بالإخلاص في عبادته، فلم يأمر بمجرد العبادة والتقرب هكذا اعتباطا، وإنما أمر بالعبادة والتقرب في صورة الإخلاص، فلا يجوز أن تقع العبادة إلا عليها. ويقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اشتملت هذه الآية على ذكر شرطي قبول العبادة المشار إليهما آنفا. يقول تعالى فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا حتى يكون صاحبه متابعا فيه للسنة، فهذا شرط المتابعة. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا بد من تحقيق الإخلاص في صرف العبادة لله تعالى، وهو شرط التوحيد والإخلاص. ويقول تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما تكلم سبحانه وتعالى على البدن التي تنحر في الهدي، أراد جل وعلا أن ينبه على شرطية الإخلاص في ذلك كعبادة له، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشأن ليس عنده في مجرد إراقة الدماء، وإنما الشأن عنده في التقوى والإخلاص. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يناله شيء قط على جهة الانتفاع، فإنه لا ينتفع من عباده بشيء، وهو القائل جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله جل وعلا لا ينتفع منا بشيء ولا يستفيد منا شيئا، وإنما المقصود بالنيل هنا ما هو على جهة الاعتبار والثواب. فالمعتبر عند الله تعالى والمعتد به هو الإخلاص والتقوى. ويقول سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخبر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن العمل الذي يكون للآخرة لو عمل به صاحبه ابتغاء الدنيا فإنه لا يحصل في الآخرة على شيء، وإنما يحصل على فضله معجلا في هذه الدنيا بحسب مشيئة الله تعالى وإرادته. فإذا عجل له ثوابه في هذه الحياة الدنيا فليس له في الدار الآخرة شيء. وقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في بعض أحاديثه التي سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. فهذا بعض ما جاء في الكتاب العزيز في الأمر بالإخلاص وبيان شرطيته في قبول العبادة. وقد أبدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وأعاد، وأحاديثه في ذلك كثيرة، منها الحديث الأم الجامع الذي يعتبر أصلا وأساسا في هذه المسألة كلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد تعرضنا بفضل الله تعالى لهذا الحديث بالشرح والإيضاح من قبل، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه النية أساسا للأعمال كلها، فالعمل بنيته وقصده وإرادته، فمهما كان حظ صاحبه من ذلك فهو حظه من هذا العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمعتبر عند الله تعالى إنما هو بالقلب والعمل، فلا بد أن تحصل النية الخالصة في القلب أولا، ولا بد من حصول العمل بناء على ذلك. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا يحتسب العمل عند الله تعالى ولا يجزى به صاحبه إلا بالنية والإخلاص. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة والنصر في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الحديث خاصة له فقه عظيم في قضية التمكين، فانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين هذا التمكين وبين الإخلاص. فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى شرط لحصول التمكين في الأرض، فمتى تخلف هذا فلا تمكين ولا رفعة ولا عزة قط. ولا بد كذلك من المتابعة كما عرفنا، فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في منهج التغيير حتى يحصل التمكين. الشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم في هذا الحديث معنى الآيتين المذكورتين سلفا: ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا
فليس له في الآخرة نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال قيل فيه: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجاهد يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله تعالى والذكر عند الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. مع أنه أراد الأجر فعلا واشتملت عليه نيته، ولكن هذا الأجر لم يكن خالصا في هذه النية، وإنما وقع فيها تشريك بينه وبين غيره، والله تعالى لا يحب الشركاء في العمل. لا شيء له. وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى في حديث إلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، فهناك نية لله بالفعل، وهناك نوع إخلاص بالفعل، ولكنه مكدر مشوب مشرك فيه بينه وبين غيره، فالله تبارك وتعالى لا يقبله أبدا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكيف بمن يصرف العمل جملة لغيره جل وعلا؟ كيف بمن لا تقع نيته إلا على جهة الإشراك عياذا بالله تعالى، فلا يكون فيها شيء من الإخلاص بحال. فهذا بعض ما جاء في شريعتنا إخوة الإسلام مما يدلنا على فضيلة الإخلاص وأهميته في العمل وشرطيته في قبوله. فعلى كل واحد منا أن يحقق هذا في قلبه، عليه أن يعلم علما تاما أنه متى لم يحقق هذا فليس له عند الله شيء، فما منا يطيق أن تكون عاقبته هكذا، ما منا يطيق أن يمثل بين يدي الله تعالى فيكون أول من تسعر بهم النار. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول فيه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم عالما ومنفقا ومجاهدا. ذكر منهم أناسا ليسوا من أهل الشرك الظاهر، ليسوا من أهل عبادة الأوثان أو الأصنام أو القبور أو نحو ذلك، لم يذكر أناسا من أهل البدع، لم يذكر أناسا من أهل المعصية، وإنما ذكر أناسا هم في الظاهر من أهل العبادة والصلاح، ومع ذلك فهم أول من تسعر بهم النار. كيف هذا؟ ما حققوا الإخلاص في عبادتهم، ما حققوا الإخلاص في تقرباتهم، ما أوقعوها ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما أوقعوها طلبا لأجر عاجل ومحمدة معجلة، فعجل لهم ذلك في حياتهم الدنيا، فما كان لهم عند الله في الآخرة من شيء. يؤتى الواحد منهم كما قال صلى الله عليه وسلم، فيعرفه ربه بنعمه فيعرفها، فيقول له: فما عملت فيها؟ فيقول: فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك. يقول المجاهد: قاتلت فيك حتى قتلت. ويقول المنفق: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ويقول العالم: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال لكل واحد منهم: كذبت، وإنما فعلت كذا وكذا ليقال جواد، ليقال جريء، ليقال عالم وقارئ، وقد قيل. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم في حق كل واحد من أولئك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هكذا شأن ربنا جل وعلا، لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا، لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه، فمتى تخلف شيء من ذلك فالخسران الخسران. فعلينا إخوة الإسلام بتحقيق هذا ورعايته والمحافظة عليه والاستعانة بالله تعالى في ذلك حتى تصفو أعمالنا ونكون من أهل الفلاح في الدارين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا التمهيد ببيان أهمية الإخلاص وشرطيته في قبول العمل، ننتقل إلى الكلام على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه بالنسبة للصيام خاصة. فاعلموا إخوة الإسلام أن من تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فإنه يجده قد عبر عن الإخلاص في الصيام مؤكدا عليه ومصورا إياه في صورة معينة لها كيفية محددة، وذلك في الحديث المعروف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا يمثل ترجمة لمعنى الإخلاص في هذا المقام، وتجد أنه صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى في هذه الصورة المعينة وهي الإيمان والاحتساب. فلابد من تحقيق هذين الركنين حتى تحصل المكافأة العظيمة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فما معنى الإيمان هنا وما معنى الاحتساب؟ الإيمان هنا معناه أن يصوم المسلم إيمانا بفرضية الصيام عليه في هذا الشهر، فتكون نيته في صيامه أنه يصوم امتثالا لفريضة من فرائض الله، لأمر من أمر الله، لركن من أركان الإسلام. هذا هو معنى الإيمان. يؤمن المسلم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يؤمن المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منهن صوم رمضان. فيصوم المسلم في هذا الشهر انطلاقا من هذا الإيمان في قلبه، انطلاقا من الإيمان بأن هذا الصوم شأنه في الشريعة هكذا، فرض من الله تعالى، أمر من أوامره، ركن من أركان الإسلام. هذا هو المقصود بالإيمان. وأما الاحتساب فمعناه أن يرجو المسلم ثواب صومه عند الله، فيصوم في هذا الشهر يحتسب صيامه هذا على الله، يرجو من الله تعالى أن يثيبه عليه، يرجو أن يحصل على فضله وثوابه عند الله تعالى، فيعمل بهذا العمل معتقدا أن له أجرا معينا يطلبه عند الله تعالى ويحتسبه. هذا هو المقصود بالإيمان، وهذا هو المقصود بالاحتساب. فمتى حصل هذا بهذا المعنى فقد حصل الإخلاص في الصيام. فإذا عرفت هذا فلابد أن تعرف شيئا من المكدرات التي تكدر على هذا الإخلاص في الصيام وتضيع ثوابه وأجره عند الله تعالى. وقد عمت بهذه المكدرات البلوى فلم ينج منها إلا القليل. فمنها أن يصوم المسلم على جهة العادة، وهذا جانب خطير لا يحصل في الصيام وحده بل يحصل في كافة العبادات والقربات، وذلك أن تقع على جهة التعود لا تقع على جهة التقرب. والفرق بين هذا وذاك يكمن في قلب المسلم وشعوره وإحساسه. فمن المسلمين من يوقع العبادات لا يستشعر في ذلك أنه متقرب متعبد، لا يستشعر أنه عبد، لا يستشعر أنه متوجه إلى الله تعالى بعبادة وقربة، وإنما يوقع العبادات هكذا من غير نظر في حقيقتها ومعناها، يوقعها لأنه تعود عليها. هذا هو ما نتكلم فيه. فلولا أن الصيام صار بالنسبة له عادة لما صام، لولا أنه رأى الناس من حوله صياما لما صام، لولا أن الأمر صار كالعرف الجاري بين المسلمين لما صام. هذا هو جانب العادة الذي نتكلم فيه. ويدخل في ذلك لون دقيق خفي، وهو لون حظ النفس. فمن الناس من يتعبد لنيل حظ في نفسه وملذة في قلبه. فالعبادة من شأنها أن لها لذة في النفس، فمن العباد من يوقعها حتى يحصل على هذه اللذة، وهذا لون دقيق خفي جدا لا يكاد يتفطن له أحد. وعلامته كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج أنه لو عرض عليه شيء آخر بخلاف عبادته هذه لكرهه ولما أحب، لأنه يريد أن يحصل على حظه النفسي في هذه العبادة. فمن الناس من يصلي مثلا لأنه يشعر براحة في قلبه وطمأنينة في نفسه، وهذا غلط، وإنما يأتي ذلك تبعا. فلا نصلي إلا ابتغاء وجه الله تعالى، لا نصلي إلا تعبدا وتقربا له جل في علاه، ثم تأتي هذه اللذة تبعا. ففرق بين الأمرين، فرق بين أن يكون الشيء تبعا لشيء وبين أن يكون أصلا له. فلا نصلي حتى نحصل على اللذة، لا نصلي حتى نحصل على الطمأنينة، وإنما نصلي تعبدا وتقربا لله تعالى، ثم تأتي هذه الأشياء من بعد على جهة التبعية. فجانب العادة هذا الذي نتكلم فيه من أخطر الجوانب التي تعارض الإيمان والاحتساب. فلا ينبغي أبدا للمسلم أن يوقع عباداته على هذه الشاكلة، وإنما الواجب في حقه أن يلاحظ جانب التعبد والتقرب فيها جميعا. فإذا سمع النداء بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقوم وهو مستشعر لذلك، يقوم وهو مستشعر أنه عبد كلف بفريضة وواجب، فهو يؤديهما على هذه الشاكلة. لا يقوم إلى صلاته لأنه قد تعود، تعود أن الظهر في وقت كذا وأن العصر في وقت كذا، تعود أنه يدخل المسجد في وقت كذا ووقت كذا، لا يستشعر بقلبه جانب التعبد. هذا خطير. فلابد إخوة الإسلام من ملاحظة هذا الجانب واستشعاره في القلب. ومن المكبرات التي تعتري الإيمان والاحتساب أيضا وتعود إلى الاحتساب خاصة مكبر الملل. فمن الناس من يصوم وهو ملول متضجر يتمنى أن يفرغ رمضان بأسرع ما يمكن لأنه مل العبادة مل الصيام شعر بشدته ومشقته فيريد أن يرجع مرة أخرى إلى شهواته وملذاته فيستثقل العبادة. فهذا أيضا جانب خطير يتعارض مع الاحتساب تعارضا أوليا، لأن الاحتساب كما عرفنا معناه أن ترجو ثواب عبادتك عند الله، فكيف يتفق هذا مع استثقالك لهذه العبادة ومللك منها؟ لا وجه للاتساق أبدا. فلا يحصل الاحتساب إلا مع التخلص من هذا الجانب، لا يحصل الاحتساب إلا مع التلذذ بالعبادة والتنعم بها واستشعار مكانتها وفضلها. وقد كان سلفنا يعتبرون عامهم كله رمضان، كان سلفنا يواصلون الصيام، لست أقصد المواصلة المحرمة وإنما أقصد مواصلة الصيام من النوافل، كان سلفنا يواصلون الصيام ويواصلون القيام ويواصلون قراءة القرآن، فما كان رمضان عندهم إلا مزيدا في مثل هذه الأشياء فقط. ما كان شأنهم كشأننا أننا لا نأتي بهذه الأشياء إلا في رمضان، ومعظمنا لا يأتيها نسأل الله العافية. فكان شأن سلفنا على الضد من ذلك تماما، كان الواحد منهم يصوم يوما ويفطر يوما، كان الواحد منهم يقوم أكثر الليل، كان الواحد منهم يختم في كل سبع أو فيما هو أقل أو أكثر، مع الانتباه إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الختم في أقل من ثلاث. هكذا كان شأن سلفنا. فجانب الاحتساب عباد الله لا يتحقق إلا بالتنحي عن جانب الاستثقال والملل. فمتى استثقل المسلم عبادته وملها وتمنى أن يتخلص منها فهذا ليس من الاحتساب في شيء. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذه المداخل الدقيقة من مداخل الشيطان، فإن الشيطان لا يتركنا وشأننا أبدا، لا يكون همه إلا أن يكدر علينا عبادتنا ويضيع علينا ثوابها. فلابد أن ننتبه ونحذر، لا تترك نفسك هملا للشيطان، لا تترك نفسك غنيمة باردة له، عليك أن تعلم قدر عبادتك وتحافظ عليها. فالإخلاص الإخلاص عباد الله عليكم به، حققوه في قلوبكم ونفوسكم، وابتعدوا عن كل مكدر يعكر ويشوب ويفسد فيضيع ثوابه وأجر عبادته عند الله تبارك وتعالى. علينا إخوة الإسلام بتحقيق الإيمان والاحتساب في الصيام حتى نخرج من هذا الشهر الكريم وقد غفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وأكرمنا بهذه الجائزة الكبرى، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا في هذا الشهر على طاعتك ويسرها لنا بمنك وكرمك. اللهم تقبل منا وتجاوز عن كل تقصير وغفلة يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن كل تقصير وغفلة يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن كل ما لا يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.